قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. بداية بنهنئ المسلمين جميعا في كل مشارق الأرض ومغاربها بقدوم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي مناد من قبل الله تعالى وذلك في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نحن ندعو ربنا أن يبلغنا رمضان، وكان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يقولون: اللهم سلمني رمضان واستلم مني رمضان واجعله يا ربي مقبولا. سلم واستلم، احنا بندعي ربنا اللهم بلغنا رمضان، لكن ليس لمجرد ان نبلغ رمضان لذاته، فكم قد مضى من رمضانات سابقة اهملنا وقصرنا وضيعنا فيها ما كان يمكن أن يعمل من أعمال الخير. عندك رمضان نموذج بسيط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فالأعمال ومنها العمرة التي أشار إليها الحديث تتضاعف أجورها، وهي نموذج لمضاعفة الأجور في كل شيء، في قراءتك للقرآن، في قيامك لليل، في إفطارك للصائمين، في صلتك لأرحامك، في أي عمل من أعمال الخير تقوم به في شهر رمضان، أنت تضاعف من حسناتك وتكفر بذلك من سيئاتك، لأن رمضان كما ورد في بعض الروايات الأخرى وإن كان البعض ضعيفها أن من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة في مسواه، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة في مسواه. فهذا موسم من مواسم الطاعة، وهذا متجر يفتح أمامه بابنا، وعلينا أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا. كل واحد بيعمل حسابه، ده موسم، اعمل بحسابك هتصلي تراويح فين، هتختم كم ختمة، هتقدم كم من الصدقة، أين تعتكف في, 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 في رمضان، هل لديك نية أو استطاع أن تذهب إلى العمرة، هل تستطيع أن تقوم بخدمة المسلمين بإفطارهم ولو بشربة ماء ولو بمذقة لبن ولو بقطعة تمر؟ المهم أين أنت في رمضان، ضع بصمتك في أي مجال من هذه المجالات، والخير كل الخير أن تضع بصماتك في هذا جميعا. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. نتلقى أول اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس سمعتك من الشيخ طارق.
معاك، تفضلي سؤالك.
معايا عيال اطفال عايزين يسمع البرامج اللي بستون الحياه، مش عارف حرام ولا حلال علي ان انا احرمهم منها ولا ايه.
اسمعوني ليه؟
ايه؟
اي برامج الاطفال؟
اطفال صغيرين. هم يقول انت كنت تسمع قبل كده، انا كنت كتبت والحمد لله. العيال الصغار بتسالني يعني بتحرجني في السؤال.
يعني بيسمعوا برامج اطفال عباره عن ايه برامج الاطفال؟
يعني برامج اللي هو بسون ربط وفار مش عارفه.
ايوه حاضر 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 ماشي. الحقيقه انه في مشكله في هذا الموضوع، نحن لا نحرم ما هو حلال، فاذا كان الموضوع الذي يعرض على الاطفال موضوع حلال وقصه وحكايه وحدوته ما فيها شيء في ذاتها، لكن الذي ألاحظه لكن الذي ألاحظه ويمكن لكل أم أن تلاحظ هذا جيدا، أن أطفالنا إذا ما ترك لهم الحبل على غاربه أدمنوا هذه الأشياء. بهذه العبارة أدمنوها. ممكن مفيش عند الطفل مانع من أن يجلس أمام التلفزيون 24 ساعة يشاهد القنوات، قنوات الأطفال لسبيستون وأمثال هذه القنوات، وليل ونهار عايز يفتح ويشوف وما إلى ذلك. فالمسألة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط وتقييد وتحديد أوقات معينة مع مراقبة ما يعرض، خشية أن يكون فيه ما يفسد أخلاق الأطفال. بهذا القيد ما فيش مانع أن أنا أفرجهم ساعة نص ساعة وأراقب اللي بيعرض حتى لا يشاهدوا شيئا يضر بهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أم مصطفى.
ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا سألته على قناة الناس. ما الفرق، ما الفرق بين الحياة في البرزخ والحياة في الدنيا؟ وفي ولي رجال لقناة الناس، في عندي رجال قناة الناس ممكن أقوله؟
تفضلي.
بالنسبة للبرنامج مع القرآن تقديم الشيخ أحمد عامر حفظه الله. أي. أنا سمعت إن البرنامج مش هيستمر في رمضان. أقسم لك بالله يا شيخ طلعت إني أول ما سمعت توقف البرنامج في رمضان حالتي النفسية تعبانة جدا. فأنا بناشد الأستاذ محمد المدني حفظه الله والأستاذ علي سعد يخلوا البرنامج في مع القرآن تقديم الشيخ أحمد عامر حفظه الله مستمر في رمضان. فهذا مش طلبي بس، طلب كل المشاهدين. أنا ما بشوفش أي قناة، أنا بتابع قناة الناس على العموم، والله ما بشوفش أي قناة، حتى قناة اليمن ولا من اليمن ما بشوفهاش. فبحب قناة الناس، واللي يعجبني من البرامج أكثر شيء برنامج مع القرآن، فما تحرمونيش. الله يبارك فيكم.
احنا نبلغهم هذا.
جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام وكذا. بالنسبة لسؤال الأخت عن الفرق بين حياة البرزخ وحياة الدنيا، حياة الدنيا هذه هي التي نعيشها، حياة الدنيا هي التي نعيشها بشحمنا ولحمنا بأجسامنا وروحنا، نخرج من بطون أمهاتنا لنعيش على الأرض مدة مقررة معلومة تبدأ من وتنتهي إلى، ويعلم كم يبقى الإنسان في هذه الدنيا، كم عمره الذي سيبقى يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا دخل لنا في هذا. هذه الدنيا نحن لم نخلق لها، ونحن فيها ضيوف، ومآل الإنسان فيها إلى الزوال. لكن تخيلوا معايا الطفل الصغير اللي في بطن أمه، لو قيل له وهو في بطن أمه اللي تعتبر مملكة كلها، هو عايش في بطن أمه عيشة يعني ملوك خالص، بيستند هنا وهنا وجاي له الطعام لحد عنده، لكن ربنا ما خلقوش لأجل هذه، لأجل هذا المكان. بتلاقوا الطفل وهو في بطن أمه بتنشأ له رجلين يمشي بيها، وعينين يبص بيها، وأذن يسمع بيها. طب هو في رحم أمه ماذا يحتاج؟ رجليه هيعمل بها إيه؟ إيديه هيعمل بها إيه؟ ها؟ إيه إيه؟ وما إلى ذلك. ليه؟ لأن ربنا خلقه لمكان آخر سيخرج إليه، هي الدنيا. لو قيل لهذا الطفل في هذا الوقت إنك تخرج من رحم أمك لمكان أفضل أو أحسن، هي الدنيا أوسع وأرحب، مش هيصدق وما يتمناش. فنحن كذلك انتقلنا من أرحام الأمهات إلى الدنيا وعلى ظهر هذه الأرض، لكننا سننتقل كما أخبرنا ربنا من هذه الحياة الضيقة المحدودة إلى عالم آخر، رحلة فناء تسلمنا إلى رحلة بقاء، رحلة غرور اللي هي الدنيا إلى رحلة خلود اللي هي الآخرة. فحياة البرزخ هي دخول الإنسان من حياة الدنيا إلى حياة القبر، حيث يعيش حياة فيما بين الدنيا والآخرة. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، هو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وعلى ذلك حياة البرزخ هي الحياة التي يعيشها الإنسان في الفترة ما بين موته إلى بعثه، وهي حياة تعد سلما رقم واحد إلى الآخرة. فإذا يسرت فما بعدها أيسر. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا لكم وأن يعيننا وإياكم على السداد والصواب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا وحضرتك طيب.
تقبل الله منكم.
والله أنا عايز أحكي لحضرتك موضوع. أنا عندي 3 أولاد صبيان وحملت يعني بمشيئة ربنا ما كنتش عاملة حسابي على الحمل ده.
أيوة.
واتصلت بفتاوى الناس فالشيخ تفضل وقال لي لو أنت قادرة تكملي وتستحملي في الحمل ابتغاء لوجه الله يبقى في ميزان حسناتك، لو مش قادرة ما كلف الله نفسا إلا وسعها. وانا بتعب جدا في الحمل وما كنتش قادره اخدم اولادي، فعملت استخاره 5 مرات وقلت انا هصبر واستحمل عشان خاطر ربنا. ورحت للدكتور عمل لي تحاليل، قال لي التحاليل بتاعتك كويسه مفيش غير انيميا، بس كنت تعبانه قوي يا دكتور. يعني حضرتك يا شيخ ما بقدرش اقوم من على السرير اخدم اولادي ولا اعمل حاجه. ولما استفتيت قلبي انا من جوايا كنت رافضه الحمل وحاسه ان انا ماليش خير فيه او نصيب في الجنين اللي جاي دوت. فضلت مستحمله لحد ما امبارح الحمل تم 2 شهر ويوم، يعني 61 يوم. والحقيقه انا على مشاكل مع جوزي وخلافات، وهو اصلا ما كانش عايز الحمل وراح الصيدليه جاب لي حبوب اللي هي بتسقط الحمل، ما رضيتش اخدها وكنا دايما في خلافات بين ده وده. امبارح لما حصل مشكله كبيره قوي بيني وبينه انا يعني للاسف وانا ندمانه جدا خدت الحبوب وسقطت الجنين امبارح وهو راح دفنه. ساعتها طبعا انا ندمانه جدا وعارفه ان انا عملت ذنب هعيش طول عمري اتعذب بيه. فانا عايز اعرف من حضرتك يعني هل في كفاره ربنا يسامحني؟ والسؤال الثاني لو الدم انقطع قبل ما رمضان يخلص هل اقدر اتطهر واصوم واقرا قران؟ يمكن ربنا يرحمني. وعايزك تدعي لي يا شيخ. انا عملت كده غصب عني، والاستخاره اللي انا عملتها 5 مرات من جوايا انا كنت رافضه الحمل ومش حاسه ان في خير ليا، مش حاسه ان ربنا كاتبه لي، بدليل ان لما عملت التحاليل كلها كانت كويسه.
وصلت الرساله. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ عندي فتوى. انا زوجي طلقني 3 طلقات متفرقات يعني في اوقات مختلفة من خلال زواجنا. واخيرا خرج بعد الطلقة الثالثة وراح سأل في دار الافتاء وقالوا له بعد ما قعد مع يعني الناس المتخصصة في الافتاء هناك وحكى لهم وشرح لهم قالوا له لا دول ما يتعدوش 3 دول يتعدوا 2. فأنا محتارة وخايفة وخايفة تكون عيشتنا فيما بعد فيها أي شك في أي شيء حرام. فرجاء يعني حضرتك تفيدني وتعرفني
ما على أي أساس خير. على أي أساس بنوا؟ قالك السبب إيه ولا ما قالش أي سبب؟
آه طبعا هو حكى له بالتفصيل ده.
أيوة اللي أنا إيه قالوا له ما وقعش ليه التالتة ليه؟
نعم يا شيخ.
لماذا حكموا إنها 2 مش 3؟
انا ما كنتش معاه طبعا. هو حكى بعد كده لاهلي واخد حتى يعني هناك بياخدوا زي رقم كده للفتوى. ولما اتكلم معاه وشرح له من اول مره لاخر مره طلع النتيجه النهائيه انه لا دول ما يتعدوش 3 دول يتعدوا 2. فانا مش عارفه اعمل ايه. انا خايف.
وصلت الرساله. حاضر. بالنسبة للأخت طبعا أنا أعيب وأعتب على أي إنسان يعمل شيء ثم يأتي بعد ذلك يسأل نتيجة ما حدث أعمل إيه وكلام كان مفروض أسأل قبل ذلك. هي بتقول إن أنا سألت وقالوا لها إن كنت تتحملي أو ما تتحمليش أو بتاع. أنا شخصيا أنا بقول رأيي اللي أدين بيه لله سبحانه وتعالى أنا لا أقتنع بهذا الكلام. معلش مع يعني احتفاظي بمقام وقدر كل اخواننا. الحاله الوحيده اللي من الممكن يفتى فيها بجواز انزال الجنين اذا كان في هذا الجنين تشوه اكيد. هيولد مشوه وهيولد في مشاكل خلقيه تؤدي الى تعسير حياته وحياه امه ومن حوله. او ان في هذا الحمل خطوره على حياة الأم يمكن أن يودي بحياتها. غير كده لا. وأنا بقولها بصوت عالي وبصريح عبارة، لا لا يجوز إنزال الجنين ولو ليوم واحد ولو لأسبوع ولو لشهر، لأنه دي نسمة أراد الله لها تعالى أن تكون. ومسألة التعب وعدمه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن كده، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها. إيه كرها وإيه وهنا؟ إلا إنه الحمل بيشق عليها، بيكبس على نفسها، بيوطي ضغطها، بيخليها غير قادرة على الحركة كما ينبغي، ولا هو الحمل ده يعني حالة عادية؟ لا، أنا أتخيل لو إن هذه الأخت السائلة ما عندهاش أولاد قبل كده، ما عندهاش أولاد قبل كده، ودي أول مرة، والله لكانت باعت اللي قدامها واللي وراها في سبيل إنها تحافظ على هذا الحمل. لكن عندها ثلاث أولاد، ها، فيعني إيه، ما لهاش رغبة في الحمل أو المزيد من الأولاد. ثانيا بتحكي إن في مشاكل ما بينها وما بين جوزها. مين في بيوتنا ما فيش فيه مشاكل؟ كل بيوت المسلمين وكل بيوت الناس فيها مشاكل. فهل وجود المشاكل يؤدي إلى إن إحنا نتعدى على نفس أراد الله تعالى لها أن تكون؟ أين نحن من الله سبحانه وتعالى؟ المسألة مش هينة، معلش. وأنا أرجو إنك ترجع بقى للأخ اللي كان أفتاكي بجواز هذا وقولي له إيه كفارة هذا الأمر، لأن كلامي قد يكون يعني شديد شوية، لأن حرد دي الناس، دي النفس، ونحن مطالبون بالمحافظة على النفس والمحافظة على المال وعلى العرض وعلى الدم وعلى الدين وعلى هذه الأشياء، فيعني دي جريمة بدون شك يعني. وحتى تعريف كفارتها بقى اتصل إن شاء الله بالأخ اللي إيه أفتاكي في هذا، لعله يكون عنده مخرج من هذا الموضوع. أما موضوع انقطاع الدم قبل رمضان، إذا انقطع الدم عليك أن تغتسلي وتصومي وصيامك صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يكفر عنا جميعا سيئاتنا. بالنسبة للطلاق اللي تسأل عنه الأخت، إنها طلقت ثلاث مرات متفرقات ثم ذهب الزوج إلى دار الإفتاء وأفتوه بأنها طلقتين مش ثلاثة، أنا يعني أطلب من الأخت إنها تذهب بنفسها مع زوجها، تذهب بنفسها مع زوجها، ولكن ليطمئن قلبي. وعلى أي أساس حكمت لجنة الفتوى إن دول اثنين مش ثلاثة؟ بنوا رأيهم على إيه؟ لابد لكل قول من مستند، ولابد لكل رأي من دليل يستند إليه. لكن ارجعي معاه إلى لجنة الفتوى وشوفي الأساس اللي بني عليه إن دول طلقتين، وده هيطمنك وهيريحك، ومن الممكن ساعتها ألا تحدث شكوك أو ريبة أو ما إلى ذلك. هذا الذي أوصي به، وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البيت. واحد بيسأل بيقول عندي صيدلية، هل يجوز لي إخراج الزكاة علاج لمرضى فقراء عندهم أمراض مزمنة؟ نعم، أنت راجل صيدلي ويجوز لك أن تخرج زكاتك من عين مالك، من عين مالك، ناس فقراء محتاجين ومحتاجين دواء هيشتروه بفلوس، فأنت بتدي لهم مقابل ذلك زكاة من الدواء الذي تبيعه، لا بأس بذلك، ويشاركك الفقير في عين مالك، لا بأس إن شاء الله. هل يجوز إعطاء زكاة أموالي وأموال زوجي لأخو زوجي لمساعدتي في مصاريف؟ إذا كان أخو الزوج رجل فقير يحتاج، عنده أولاد ولا يجد له مصروفات وأموره متعثرة، فالصدقة أو الزكاة على الفقير صدقة، لكنها على الفقير القريب صدقة وصلة رحم، فهي للقريب أولى. قال تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى، فماذا بهم هم أولا؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، مشي بالترتيب كده. فبدأ أولا بإيه؟ وآت المال على حبه إيه؟ ذوي القربى، ولأن القريب ربما يتعفف عن السؤال ويمتنع عن أن يأخذ مالا من أحد لأن عنده عفة نفس، فأنا أدرى بحالي. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فإذا كان رجل موظف بسيط ولا عامل وأجره محدود وعنده أولاد اللي بيتعلم واللي بيلبس واللي كل دول محتاجين. وزكاة المال النهاردة تصح لأي واحد موظف في حكومة أو في قطاع خاص بيقبض له 500-600 جنيه وعن 3-4 عيال يعملوا إيه النهاردة؟ فما فيش مانع أبدا إن أنا أعطي زكاتي وصدقاتي لهؤلاء إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سؤالك تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، رجل جمع زوجته في نهار رمضان وكان يجهل الحكم، وتوفى هذا الرجل من 15 عام، فهل على أولاده كفارة؟
حاضر ماشي.
السؤال الثاني، في الحج اللي فات كان في الطواف مجموعة من الناس ما عرفوش يصلوا، فصلوا هم واقفين بدون سجود، فهل الصلاة هذه صحيحة؟
حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
المخارج معك دكتور من أسوان.
تفضلي.
صح دكتور، أنا جوزي توفى يعني يدوب بقاله 4 شهور حاليا، بس في الفترة دياتي أنا طلعت الأوراق وغيره كده، فبقولوا شغل العدة ديات مفروض ما يعني المعدة ما بتطلعش وكده.
أنت دلوقتي بتقولي توفي من كام؟
نعم.
توفي من كام شهر؟
يعني يدوب هو 26 شعبان كمل 4 شهور.
طيب ما هو هي العدة كلها 4 شهور و10 أيام.
ما يا دكتور في خلال الأربع شهور ده أنا طلعت فيها، فخلال الأربع شهور أنا طلعت فيهم.
طلعت فيهم إيه؟
يعني كان ورق مثلا بعد 15 كان في ورق قبل 40 وكده يعني.
طلعت
ده سؤال أول.
سؤال بس، طلعت تعملي إيه؟
نعم؟
طلعت تعملي إيه في الأربع شهور دول؟
طب السؤال عشان أسمع حضرتك بعد كده من التلفزيون.
أنا بس أسألت
لو سمحت.
يا أختي بتطلعي تعملي إيه؟ أين ذهبتي؟
لتخليص أوراق.
طيب خلاص ماشي ماشي ماشي، لتخليص أوراق. ايه تاني؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا سبتدي الجوزة بالله عليك بالرحمة، وبعد كده جاي علينا ان شاء الله شهر رمضان كده ومعي اطفال مكسرين، فينفع انا انفق يعني صدقة وزكاة وكده ولا ما ينفعش علشان يعني الظروف وكده؟
تنفق من مالك على أولادك يعني؟
لا، هو صدقة لي هو، وأنفق من مال أولادي صدقة يعني وزكاة وغيره.
على روحه.
على روحه إن شاء الله.
حاضر حاضر ماشي حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة اتفضلي.
يا شيخ بعد إذنك عندي سؤالين.
أيوة.
أول سؤال، لو أنا على سفر مسافرة وهيأذن علي أذان العصر والمغرب والعشاء في الطريق للسفر، مع العلم اني مسافره طياره، ده اول سؤال، ازاي اجمعهم يعني ازاي اجمعهم في الصلاه؟
طيب
تاني سؤال، انا عندي طفله صغيره رضيعه يعني حوالي سنه وكام شهر كده، فاحيانا وانا بصلي يعني بتبقى عيني عليها طول ما انا بصلي، فاحيانا بيبقى ذهني مصطفي للصلاه فقط، يعني بتبقى عيني عليها على طول لان مفيش حد معايا في البيت.
ايوه.
فهل هذا عليا وزر فيه او لا؟
حيو.
شكرا يا شيخ.
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك يا مولانا؟
الحمد لله
كل عام وحضرتك بخير.
الله يتقبل منك.
استاذن بس حضرتك في سؤالين.
ايوه.
واول سؤال، وانا ان شاء الله هفتح محل تجاره يعني هتاجر في اطباق بلاستيك وكوبايات بلاستيك وكياس بلاستيك وحاجات كده.
ايوه.
فمن ضمن الحاجات اللي المفروض يعني المشروع ده بيتعمل فيها اللي هي الحاجات اللي هي زي الكرتون كده، اطباق زي الكرتون بس بتستخدم في اعياد الميلاد، فهل ده ينفع يعني ان انا ابيع الحاجات دي ولا لا؟
حاضر ماشي.
السؤال الثاني دلوقتي، انا يعني كواحد من العوام يعني ساعات مثلا بقرا في كتاب فقه السنه او اي كتاب، فبيبقى في مثلا مسائل كده بيبقى فيها طبعا خلاف واراء كتير، فانا يعني كواحد من العوام وبقراها، فليا يعني الحق ان انا اخد باي راي انا عايزه ولا لازم ارجع لشيخ؟
حاضر.
بس جزاك الله خير.
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
دكتور.
ايوه يا اخي اتفضل.
لو سمحتي، انا رجلي ميت بقاله 17 يوم في حاسه.
ايوه.
وبعدين انا هو ما يعني مات وانا ما كنتش بكلمه ولا هو بيكلمني يعني. ف يعني مش عارفه سامحني او هيسامحني، مش عارفه الوضع بصراحه.
ايوه حاضر ماشي.
وانا يعني ندمه، يعني انا ندمه.
حاضر ماشي. بالنسبة للأخ اللي بتسأل ان زوجته جامعها زوجها في نهار رمضان وهو يجهل الحكم. يعني انا عايز اقول ما معنى كلمة جاهل الحكم؟ جاهل الحكم اصل انا جاهل الحكم معناه انا مش فاهم يعني ايه الصيام. لكن لا، لو حد سألني وقال لي الصيام انك تمتنع عن الاكل والشرب والشهوة اي الجماع في نهار رمضان، انا عارف الجزئية دي، يبقى انا عارف حكم، يبقى انا عارف ان ده ممنوع، عارف ان ده حرام، يترتب عليه ايه ده مش مشكلة. لكن على الاقل عندي معلومة سابقة ان الجماع في نهار رمضان حرام، لا يجوز، لا يجوز. فاذا كنت اجهل هذه، اذا كنت اعلم هذه الجزئية زي ما بعلم ان انا ما اكلش ولا اشربش ايضا ما جمعش، يبقى الحرمة ثابتة. ويكوني بقى اجهل بقى يا ترى طب انا لو عملت كده ممكن يحصل ايه، صوم شهرين ولا كفر بإطعام 60 مسكين ولا انا ما اعرفش الجزئية التانية دي، دي ما تهمش، لكن انا تعديت حرمة الشهر. فالذي اقول به انه ورثته يقومون بإطعام 60 مسكينا ويقضي احدهم يوما مكانه، ويبقى كده ان شاء الله الامور تمت يعني. لكن لابد من عمل حاجة، لابد من اطعام 60 مسكين عوضا عن فساد هذا اليوم بسبب الجماع. ونفس الحكاية مع الزوجة، اذا كانت ساعدته على كده يبقى هي الاخرى تطعم 60 مسكينا او تصوم شهرين متتابعين اضافة الى قضاء اليوم ان كانت تستطيع الصيام. بالنسبة لمن صلى قياما، هو اخوانا احنا عايزين نعرف الحكم بس، انه لو انا في زحمة ممكن اسجد على ظهر من امامي، لو انا في زحمة ممكن اسجد على ظهر من امامي، فاتقوا الله ما استطعتم. طب انا ما تمكنتش من حاجة زي كده، اعيد الصلاة وخلاص. ده الذي اراه. زوج توفي منذ 4 شهور، فكانت الزوجة بتخرج في فترة العدة لقضاء مصالح تخليص اوراق، هذا جائز شرعا، هذا جائز شرعا. انما خروجها لاي سبب لا يتعلق بضرورة نقول لها لا ما تخرجيش، امكثي في بيتك هذه الفترة. والدليل على كده ان امرأة كانت تجز نخلها وكانت لا تجد من يقوم بهذا العمل عوضا عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في هذا فقال لها جزي نخلك. فيبقى يجوز إذن خروج المرأة المعتدة من عدة الوفاة لما هو ضروري، عايزة تعمل إعلام مراسة، عايزة تسحب أموال، عايزة تعمل تخليص مكافآت في شغل، في أي حاجة، كل الكلام ده لا شيء فيه. وندعو الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به على خير حال. الإنفاق عليه كصدقة جارية أو كصدقة مقطوعة بمطعم بمشرب بأي شيء، كل هذا جائز عن الميت. يجوز للإنسان أن يتصدق عمن مات من أهله أو أقاربه قبله، بيتصدق بنية أن ربنا يهب هذا الثواب لهذا الشخص. والدليل على ذلك أن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، ماتت يعني، وأراها لو تكلمت تصدقت، لو هي كلمت تقول تصدقوا عني، أفأتصدق عنها؟ قالت تصدقوا عنها. فيجوز إذن الصدقة عن الميت. الأخت اللي تسأل إنها في طريق سفر سيشغل وقت العصر والمغرب والعشاء، احنا عندنا حاجة اسمها الجمع في السفر. بنعمل ايه؟ بنجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، ولما نروح البلد اللي احنا فيها بنجمع جمع تأخير، بنجمع جمع تأخير. يبقى انت العصر هتضميه على الظهر، ها؟ اذا كنت مثلا خارجة لمطار وطيران وكلام زي كده، يبقى بتصلي الظهر والعصر مع بعضهما، بس بعد من ايه؟ ما نبدأ نخرج من المكان الذي نحن فيه. وعادة ما يذهب الإنسان إلى المطار قبليها بساعتين وبثلاثة، فأنا أعمل إيه؟ أصلي الظهر والعصر في المطار جامع تقديم، ولما أروح بلدي اللي أنا رايح مسافر إليها أو المكان الذي سأسافر إليه أصلي المغرب والعشاء جامع تأخير. بتقول إنها لديها وليد صغير بنت يعني، فبتبقى أثناء الصلاة مشغولة بيها نتيجة إنه ما فيش حد معاها في المنزل. هو يجوز شرعا إن لو حصل خوف مني على هذا الطفل أو الطفلة إن أنا أحملها وأنا أصلي، أحملها وأنا أصلي، فلو هذا سيجعلك آمنة أكثر ومطمئنة في صلاتك أكثر لا مانع أن تقوم بهذا، لكن إن شاء الله صلاتك صحيحة. محل تجاري سينشئه الأخ وبيقول إن من ضمن الحاجات أشياء بتعد خصيصا لأعياد الميلاد. والله شوف أحسن حاجة حديث النبي عليه السلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم حاك في الصدر، ها وكرهت أن يطلع علي الناس. أنا إيه دخلني في متاهة حلال حرام، ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في صدرك فدعه، ما حاك في صدرك فدعه. وأنا على يقين إن واحد زعرك في الأسوال ذكر لا بتعمل أعاد ميلاد لأولادك ولا لإخواتك ولا أي شيء، فيبقى ربنا بارك لك فيما هو حلال محض وتدع ما قد يكون فيه شبه، والله أعلم. بالنسبة للقراءة في مسائل الفقه زي كتاب فقه السنة ويأتي بآراء مختلف فيها وما إلى ذلك، المسألة بهذا الشكل وزي ما بتقول حضرتك إن إحنا عوام، دي خطيرة، خطيرة جدا. يقولوا من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، وقالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. فالاعتماد على الكتب مش كفاية، لأنك أنت مهما كان ما عندكش الأرضية التي تنطلق منها، إنما ساعة إذن تذهب إلى الشيخ العالم الفقيه وتسأله وتأخذ فتوى. آخر حاجة كانت الأخت اللي تسأل إن زوجها توفي في حادثة من 17 يوم وكانش بيكلمه، يعني نستغفر الله سبحانه وتعالى ونندم على ما حدث وندعيله بالرحمة لعل الله سبحانه وتعالى يمحو هذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يوم يحتار دليلك أو تدل